بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بفضل الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صفحة 181 طبعة إسماعيليان منجزية العلم الإجمالي. درسنا معنى العلم الإجمالي ومثلنا له بما لا يحتاج إلى مزيد، والآن نشرع في مواضيعه الأصولية. فأول موضوع أصولي في العلم الإجمالي هو منجزية العلم الإجمالي. معنى المنجزية هي القضاوة باستحقاق العقاب أو الثواب. التنجيز هو القضاء، ومعناه القضاء والحكم باستحقاق الثواب أو العقاب على الترك أو الفعل. فهل العلم الإجمالي يملك هذه المنجزية؟ يعني مخالفته توجب العقاب وموافقته توجب الثواب أم لا؟ هذا معنى المنجزية. واضح؟ الفعلية سابقا ذكرناها، قلنا الحكم يخرج من القوة، من مجرد حكم موجود بالقرآن أو السنة إلى حكم فعلي يعني متعلق برقبة وذمة المكلف إذا تحقق موضوعه في الخارج. هذا معنى الفعلية. ونتيجة الفعلية هي التحريك، هي المحركية، تحريك المكلف نحو الفعل أو نحو الترك، يعني نحو امتثال ذلك الحكم الشرعي الذي أصبح فعليا. أما المنجزية فمرحلة تكون بعد ذلك، وهي الحكم باستحقاق العقاب أو الثواب، مرحلة أخرى. فهل العلم الإجمالي يملك هذه المنجزية؟ هل يقضي على مخالفه بالعقاب وعلى تارك وعلى موافقه بالثواب؟ الواقع العلم الإجمالي في الإجمالي لا يعدو كونه علما. على كل حال هو علم، وإن كان مو تفصيلي، يعني إجمالي مردد بين الأطراف. ما معنى إجمالي مردد بين الأطراف؟ واضح؟ إلا أنه على كل حال علم. والعلم حجة أم لا؟ درسنا العلم يعني القطع، القطع أي العلم حجة، يعني يحتج به الله سبحانه وتعالى علينا ويقول: ألم تملكوا علما بنجاسة أحد الإناءين؟ لماذا شربتم من أحدهما؟ صحيح ما تعلمون أي الإناءين نجس، لكن عندكم علم إجمالي بنجاسة أحدهما، لماذا شربتم منهما أو من أحدهما؟ يحتج به الشارع. إذا يحتج به الشارع يعني حجة. واضح؟ والعلم والقطع حجة، درسناه، لأنه انكشاف، كشف للواقع. واضح؟ واقع الإناءين أن أحدهما نجس، هذا مكشوف، إن انكشاف تام، مكشوف إن انكشاف تام. إذا العقل يحكم بحجية هذا العلم. إذا العلم مو حجة ما يحتج به الشارع، بيش يحتج بالجهل؟ إذا العلم الإجمالي حجة، ولا بد حينئذ أن يكون منجزا، ينجز الثواب والعقاب، فلا تجوز مخالفته. لكن الآن اتهمنا أنه حجة العلم الإجمالي وأنه منجز. الآن نقول أنه منجز للموافقة القطعية، يعني موجب لترك كلا الطرفين المشكوكين. واضح؟ إذا تركنا كلا الإناءين المشكوكين نكون قد وافقنا القطع، العلم الإجمالي موافقة قطعية، يعني قطعا نكون قد مشينا وعملنا على طبق العلم الإجمالي. لأن يعني العلم الإجمالي يقول اجتنب كلا منهما، لأن أحدهما غير المعين نجس. فإذا العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية. أما المخالفة القطعية، يعني لو كنا نريد أن نخالف العلم الإجمالي مخالفة قطعية، وذلك بإجراء البراءة في كلا الطرفين. نأتي إلى هذا الإناء نقول هو مشكوك، ما معلوم أنه نجس، مشكوك فقط، مشكوك إن حكم مشكوك، واضح؟ ولذلك شبهة موضوعية تجري فيها البراءة، القاعدة الثانوية التي درسناها. فنجري البراءة في الإناء الأول، نذهب إلى الإناء الثاني أيضا نقول هو مشكوك النجاسة، مو معلوم نجس، نجري فيه البراءة ونشرب منه أيضا، ونشرب من كلا الإناءين. حينئذ هل هذا يجوز أو لا؟ الواقع لأول وهلة البراءة كأنها تجري في كلا الطرفين، في كل طرف، لكن إذا أجرينا البراءة في كلا الطرفين وأردنا أن نشرب من كلا الإناءين فإن هذا سوف يصطدم ويتعارض مع علمنا الإجمالي بنجاسة أحدهما. وإذا شربنا من كلا الإناءين سوف نقطع بأننا شربنا النجاسة، يعني نقطع بأننا خالفنا العلم الإجمالي. وعلى كل حال البراءة لا يمكنها أن تصمد وتعارض العلم حتى لو كان إجماليا، فإن العلم أقوى من البراءة. البراءة نجريها حينما لا يكون عندنا علم، ما عندنا دليل فنجري البراءة، أما حينما يكون عندنا علم وهو أقوى الأدلة فلا يجوز لنا أن نجري البراءة، واضح؟ فإن البراءة تعني طهارة، نتيجتها طهارة عملية لكلا الإناءين، والعلم الإجمالي معناه أن أحدهما لا على التعيين قطعا نجس. البراءة تقول اشرب من كليهما، والعلم الإجمالي يقول اترك كليهما، والعلم أقوى من البراءة فيقدم عليها، واضح؟ إذن لا يجوز أن نجري البراءة في كلا الطرفين. كذلك البراءة، قاعدة البراءة حتى أحد الطرفين لا تجري فيه. لماذا؟ يعني احنا نقول هو أحد الإناءين قطعا نجس، لكن ما ندري هذا أو هذا. خب نأتي إلى الإناء الأول نقول هو مشكوك النجاسة فنجري فيه البراءة، نقول الأصل عدم نجاسته والأصل البراءة من التكليف في هذا الإناء، البراءة من الاحتياط في هذا الإناء، فنشرب من هذا الإناء ونترك الإناء الثاني لاحتمال أنه نجس. لكن هنا البراءة ما تجري في نفسها، مو للتعارض بينها وبين العلم الإجمالي، في نفسها لا تجري. لماذا؟ لأن جريان البراءة في هذا الطرف دون ذلك الطرف ترجيح بلا مرجح، والعقل يرفض الترجيح بلا مرجح. صحيح أنت أجريت البراءة في هذا الإناء وشربت منه وقلت هذا الإناء لا يجب الاحتياط فيه، تجري فيه البراءة وشربت منه، لماذا لم تجرها في ذلك الإناء الأول؟ لماذا رجحت هذا الإناء وشربت منه وتركت ذلك الإناء الثاني أو الأول؟ إذن هذا ترجيح بغير مرجح، والترجيح بغير مرجح مرفوض عقلا، هذا حكم عقلي وهو عدم جواز الترجيح بلا مرجح. وإذن البراءة في نفسها لا تجري في أحد الإناءين، لا لتعارضها مع العلم، قبل أن تتعارض مع العلم في نفسها لا تجري، واضح؟ إذن البراءة لا تجري في كلا الإناءين لأن ذلك معناه تجويز الشرب من كلا الإناءين، وهذا يعارض العلم القطعي بنجاسة أحد الطرفين. ولا تجري البراءة في أحد الطرفين، لا في كلاهما، حتى في أحدهما في نفسها لا تجري، لا للمعارضة مع العلم الإجمالي، بل لأن الإجراء في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهذا مستحيل. إذن القاعدة الثانوية يعني أصالة البراءة لا تشمل أيا من الطرفين ولا كلا الطرفين معا، فيبقى كل من الطرفين، كل من الإناءين ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية الأولية، يعني الاحتياط. ما دامت القاعدة الثانوية يعني البراءة عاجزة عن شمول هذين الطرفين، وعلى هذا ندرك الفرق بين الشك البدوي حيث تجري فيه البراءة بلا إشكال، وبين الشك المقترن أو الناتج من العلم الإجمالي حيث لا يمكن أن تجري فيه البراءة في كلا طرفيه للمعارضة وفي أحد طرفيه للمحذور العقلي وهو الترجيح بلا مرجح. واضح؟ بل يجري الاحتياط. إذن البراءة تجري في الشك البدوي، الاحتياط يجري في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. احفظها. وعلى هذا يطلق في علم الأصول على الاتيان بكلا الطرفين، مثلا في مثالنا هذا امتثال كلا الطرفين ترك كلا الإناءين يسمى بالموافقة القطعية، وأما الشرب من كلا الإناءين فيسمى بالمخالفة القطعية، قطعا مخالف العلم الإجمالي، والشرب من أحد الإناءين يسمى بالمخالفة القطعية، المخالفة عفوا الاحتمالية، لأنك يحتمل أنك خالفت العلم الإجمالي وشربت، لأنه يحتمل أن يكون هذا الذي شربته هو النجس. وترك أحد الإناءين يسمى بالموافقة الاحتمالية، لأنه يحتمل أن يكون هذا الإناء الذي تركته هو النجس، فقد وافقت العلم الإجمالي. طبعا يضرب السيد الماتن مثالا آخر غير مثال النجاسة الذي ضربناه. نحن على كل حال نقرأ إن شاء الله يتضح الموضوع، وأثناء التطبيق والقراءة يتضح أكثر وأكثر إن شاء الله. منجزية العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق، شوف إخواني، أنا بعد ما شرحت الموضوع بأكمله لخصته عدة مرات، فهذا يغتنم ولا يفوت. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، صحيح، علم بأحد الأمرين، علم بنجاسة أحد الإناءين، أو في مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر علم بوجوب أحد الأمرين، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة، وشك في هذا وشك في ذاك، وشك في وجوب صلاة الجمعة وشك في وجوب صلاة الظهر. قال ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، واضح، نعلم بوجوب أحدهما لكن ونشك في كل منهما، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، نشك في تعين أحدهما. قال والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما، على كل حال علم وإن كان ليس محددا وإنما بأحد الأمرين لا على التعيين، لكنه علم على كل حال. قال تشمله قاعدة حجية القطع، يعني العلم التي درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك، يعني لأجل حجية القطع، بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، واضح. لماذا؟ قال لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. إذا أحدهما واجب كيف نتركهم اثنينهم؟ إذا أحد الإناءين نجس كيف نشربهم اثنينهم؟ قال والعلم حج عقلا في جميع الأحوال، يعني شنو جميع الأحوال؟ يعني سواء كان إجماليا أو تفصيليا. الآن ويؤمن الرأي الأصولي السائد، يعني المشهور في مورد العلم الإجمالي، لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل أكثر من ذلك، هذا العلم الإجمالي بأحد الأمرين مو فقط حجة، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا. كيف يعني انتزاعها؟ قال واستحالة، هذا تفسير، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته، في مخالفة العلم الإجمالي. كيف؟ بترك الأمرين مع، هل يمكن للشارع وإن كان هو الشارع سبحانه وتعالى أن يقول اتركوا صلاة الظهر والجمعة معا مع علمنا بوجوب أحدهما؟ لا يمكن. الشارع لا يخالف العقل، هو الذي خلق العقل، وهو الذي أمرنا بالسير على ضوئه، فكيف يخالف العقل؟ العقل يقول لا يجوز ترك كلا الأمرين، فلذلك الشارع لا ينتزع هذه الحجية من القطع، واضح. والمستند إلى حجيته مستند إلى العقل، ويقول اتركوا كلا الأمرين، لا يمكن. كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. تقدم في العلم التفصيلي، لو كان عندك علم تفصيلي بوجوب صلاة الصبح، هذا مو مردد، علم تفصيلي مو مردد في أحد أمرين، لا علم تفصيلي ثابت ما مردد مستقر، هل يمكن للشارع أن يقول لا تصلي الصبح؟ كيف أنا أقطع بوجوبها سيدي؟ إذا لم أصليها تعاقبني، واضح؟ تعاقبني، كيف أترك صلاة الصبح؟ يقول خالف قطعك، لا يمكن، أنت الذي علمتني أن أمشي على وفق القطع، أن أعمل على وفق القطع، كيف تأمرني أن أترك العمل على وفق قطعي؟ لا يمكن. كذلك في موارد العلم الإجمالي، حينما أعلم بوجوب أحد الأمرين لا يمكن للشارع أن يبيح لي كلا الأمرين الظهر والجمعة، لا يمكن، لأن هذا يخالف قطعي بوجوب أحدهما. سيدي أنت كيف توجب أحدهما من جانب ثم تبيح كليهما من جانب آخر؟ هذا تنافي في كلامك يا سيدي، أنت وجبت أحدهما لو الظهر لو الجمعة ثم تقول كل منهما مباح، هذا كيف؟ أنت قلت أحدهما أن أحدهما واجب، كيف كلاهما مباح؟ هذا تناقض في كلامك وتنافي، وهذا لا يصدر هذا التنافي من الشارع، واضح إخواني ولا لا؟ إذن الشارع لا يمكن أن ينتزع من العلم الإجمالي حجيته، حجيته في وجوب الموافقة القطعية وعدم جواز ترك كلا الأمرين، ما يمكن ينتزع هذه المسألة، واضح؟ قال وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. نفس هذه المسألة، أنه الشارع ما يمكن أن ينتزع ويرخص في كلا الطرفين، يعني ينتزع الحجية من العلم الإجمالي والمنجزية، نفس راح نصيغه بصياغة أصولية، واضح؟ يعني نحاول أن نجري البراءة في الأطراف ونشوف النتيجة. فهو تكليف مشكوك وليس معلوما، صحيح مشكوك، لكن المعلوم هو أحدهما ليس المعين. قال وقد يبدو لأول وهلة، شوفها صياغة أصولية نفس ما تقدم، أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، من هي؟ أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة. قال لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك، إذا كان كل من الطرفين تكليف مشكوك، هو هذا مكان أصالة البراءة بعد، صحيح ولا؟ مكان أصالة البراءة وين؟ حينما يكون التكليف مشكوك. طيب صلاة الجمعة مشكوكة لولا؟ نعم يجري بها البراءة. صلاة الظهر مشكوك وجوبها لولا؟ نعم مشكوك وجوبها، تجري في أصالة البراءة، واضح؟ شبهة وجوبية، شبهة حكمية تجري فيها البراءة بشكل عادي. لكن قال ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم، أو لعله يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية، يعني البراءة، لطرف العلم الإجمالي، ما يصير، مع أنه صلاة الجمعة مشكوكة يمكن أن تجري فيها البراءة، لكن لا يمكن. لماذا؟ بدليل أن شمولها، يعني البراءة، لكلا الطرفين لصلاة الظهر وصلاة الجمعة معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة معا وجواز تركهما معا، صحيح ولا؟ نجري البراءة هم بالظهر بالجمعة، فينهن يروحا، واضح؟ يصبح كل منهما مباحا لا واجبا، وهذا يتعارض مع حجية قطع بوجوب أحدهما، أما الظهر أو الجمعة، أحد الأمرين يتعارض، لولا المقدم العلم لو المقدم الشك، المقدم هو العلم طبعا. قال لأن حجية القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على كل تقدير، احتجاج الشارع علينا بهذا القطع يفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، واثنينهن طيرهن، فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم، لأن هو قال لنا العلم حجة، كيف يعني اعمل وفق العلم،
كيف يأتي ويرخص في مخالفة العلم؟ من باب يقول لنا اعملوا وفق العلم، ومن باب يقول لنا خالفوا العلم. هل يمكن أن يصدر هذان الأمران من الشارع؟ الجواب كلا، لا يصدران من أي عاقل فضلا عن فاطر العقول سبحانه وتعالى. إذن شمول قاعدة البراءة لكل من الطرفين معارض بالعلم الإجمالي، والعلم مقدم، ولا يمكن أن يصدر من الشارع ترخيص بمخالفة ذلك العلم، لأن العلم حجة. هاي خلاصته. الآن شمول البراءة لأحد الطرفين لو للجمعة لو للظهر، وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، لا راح نترك واحد منهم، لكنه غير ممكن أيضا. ليش؟ مو للتعارض، للترجيح بلا مرجح. لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة يعني البراءة له ونرجحه على الآخر. ليش جنابك تجري البراءة بصلاة الظهر؟ خب اجريها بصلاة الجمعة. إذا تجريها بصلاة الجمعة ليش ما تجريها بصلاة الظهر؟ ترجيح بلا مرجح. وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة يعني البراءة بهما يعني بالظهر والجمعة واحدة. شنو هي الصلة؟ أن كلا منهما واجب ماذا؟ مشكوك. إذن كل منهما مجرى لأصالة البراءة لأول وهلها، إذن صلة البراءة بهما واحدة. هذا مشكوك يمكن أن تجري به البراءة، هذا أيضا حكم مشكوك يمكن أن تجري به البراءة. إذن صلتهم ورابطتهم وعلاقتهم وقربهم من البراءة واحد، وكل منهما يمكن أن يستقبل البراءة. لماذا نرجح أحدهما على الآخر؟ الترجيح بلا مرجح لا يجوز. واضح؟ إذن البراءة لا تجري، يبقى علينا أن نحتاط إذن. واضح؟ ونوجب على أنفسنا كلا من الظهر والجمعة. واضح؟ وفي الآنية النجسة نحرم على أنفسنا كلا من الإناء الأول والإناء الثاني. هذا هو مقتضى الاحتياط لعدم جواز جريان البراءة. قال وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين. ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط. أما القاعدة العملية الثانوية فلا تجري ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي، واضح، اللي تجري بالبراءة بلا إشكال ما يتعارض ويا العلم الإجمالي، ماكو علم إجمالي، والشك الناتج عن العلم الإجمالي. فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة كما مثلنا، كما لو شككت ابتداء بحرمة التدخين تجري البراءة وترتاح، ماكو معارضة مع العلم الإجمالي، علم إجمالي ماكو. والثاني الشك المقرون بالعلم الإجمالي يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط، هذا يحفظ بعد. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين حينئذ، أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط، احتياطا نأتي بكليهما. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية. قطعا وافقنا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقول أحدهما واجب يعني امتثل كليهما احتياطا، فبامتثلنا كليهما هذا يوافق العلم الإجمالي قطعا. قال لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى المعلوم إجمالا، تكليف المولى المعلوم أن تفصيلا له إجمالا إجمالا، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. نترك الظهر والظهر والجمعة معا قطعا نكون قد خالفنا المولى، يعني خالفنا العلم الإجمالي، يعني التكليف المولوي المعلوم بالإجمال خالفنا قطعا. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليه اسم الموافقة الاحتمالية احتمالا نكون قد وافقنا المولى، أو المخالفة الاحتمالية احتمالا نكون قد خالفنا المولى، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. واضح؟ إذن إلى هنا انتهينا إلى أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية. إخواني الموافقة القطعية، المخالفة الإجماع القطعية لا تجوز، الموافقة الاحتمالية أيضا لا تجوز، المخالفة الاحتمالية أيضا لا تجوز. إذن العلم الإجمالي ماذا ينجز علينا؟ ينجز علينا الموافقة القطعية بامتثال كلا الطرفين، بالاحتياط في كل في كلا الطرفين، وإذا ما احتطنا في كلا الطرفين استحققنا العقاب. واضح؟ هذا هو الذي ينجزه العلم الإجمالي. والآن في موضوع انحلال العلم الإجمالي، هل يمكن أن ينحل يعني العلم الإجمالي إذا موجود لا يمكن مخالفته لا في أحد الطرفين ولا في كلا الطرفين، لكن هل يمكن أن ينحل العلم الإجمالي حينئذ علم إجمالي ماكو حتى ينجز علينا الموافقة القطعية؟ يمكن أن ينحل العلم الإجمالي؟ يقول نعم يمكن في بعض الأمثلة. كيف؟ يقول مثلا لو كان عندك كأسان واضح من ماء، وعلمت إجمالا بنجاسة أحدهما لا على التعيين، أو نجاسة كليهما، هذا إناءين لو اثنين هن نجسات لو واحد منهم طاهر وواحد نجس يصير هيك لو ما يصير؟ صير. واضح؟ صير. يعني نقطتي دم طفرا لو كل وحدة وقعت بإناء، واضح؟ يعني اثنينات النجسات، لو لا وحدة وقعت بالقاع ووحدة وقعت بأحد الإناءين لا على التعيين، يصير لو ما يصير؟ يصير. إذن إما أحد الإناءين نجس غير المعين، وإما كلا الإناءين نجسان. واضح؟ اتفق لي أن دققت ودققت فاتفق لي أن اكتشفت وقوع النجاسة في أحدهما المعين، الكاس رقم واحد تيقنت أنه ماذا؟ نجس واقع بين نقطة. زين، هذا الكاس اللي اكتشفته أنه نجس بعد هل يصير مشكوك النجاسة لو معلوم النجاسة؟ معلوم النجاسة. هل يدخل في كطرف من أطراف العلم الإجمالي لو لا؟ إخواني يدخل طرف نقول إما هذا نجس وإما هذا، يجي بعد إما وإما؟ كلا، بعد هذا ما يدخل فيه إما وإما، هذا معلوم نجس، ما أقدر أقول هذا لو نجس لو مو نجس، هذا نجس قطعا أنا شفت نقطة الدم واقعة فيه اتفاقا اكتشفتها. إذن هذا أخرج من العلم الإجمالي. يعني إخواني يبقى علم إجمالي حينئذ في إناء واحد، نقدر نقول إما هذا الإناء نجس أو منه ذاك الثاني؟ ماكو ثاني، الثاني قطعا نجس. واضح؟ إذن لما اكتشفنا أن أحد الإناءين نجس بعد خرج عن أطراف العلم الإجمالي، بقى طرف واحد، حينئذ علم إجمالي بعد ما عدنا، صار عدنا علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء اكتشفناه، والإناء الثاني بعد ماكو علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي يجب أن يحصل بين الأطراف مو طرف واحد. يبقى ذاك الطرف الواحد يبقى مشكوك شكا بدويا غير مقترن بالعلم الإجمالي، علم إجمالي بعد ماكو، ما نقدر بعد نقول إما هذا الإناء وإما هذا الإناء. الكلام طبعا في مثالنا هذا بقى إناء واحد، لاحظ كيف؟ هذا الإناء الواحد بعد علم إجمالي ماكو حتى ينجز فيه الموافقة القطعية، علم إجمالي انحل بعد بدليل أننا لا نستطيع أن نقول إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني، لأن الإناء الأول بعد اكتشفناه نجس فنقدر نتردد بيه نقول إما وإما، اكتشفناه خرجناه، بعد إما وإما ماكو علم إجمالي بنجاسة أحدهما بعد ماكو، اكتشفنا النجس يبقى الثاني مشكوك شك بي، خاف هم نجس، خاف نقطتين دم كل وحدة وقعت في إناء، مشكوك الثاني، مشكوك شكا بدويا غير مقترن بالعلم الإجمالي، بسيطة يتجري فيه القاعدة العملية الثانوية، يعني أصالة البراءة ونعتبره طاهرا. واضح؟ وينتهي كل شيء. إذن الإناء الأول علمنا تفصيلا بنجاسته فحكمنا عليه بالنجاسة وتركناه، والإناء الثاني بعد ذهاب العلم الإجمالي، بعد ما نقدر نقول إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، الإناء الثاني بقي مشكوكا شكا بدويا. شنو معنى بدويا؟ يعني غير مقرونا بالعلم الإجمالي، علم إجمالي بعد ماكو، حينئذ نجري بأصالة البراءة بلا تعارض بلا إشكال. واضح إخواني؟ إذن هذا مورد من موارد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالإناء الأول بنجاسة الإناء الأول، شوف هذا هاي الخلاصة، وشك بدوي في الإناء الثاني. أما الإناء الأول خب عندنا علم تفصيلي بنجاسته، خب نتركه نروح نشطفه، وأما الإناء الثاني فما عندنا علم بنجاسته، وإنما عندنا شك في بنجاسته فنجري فيه البراءة ونشرب منه. واضح؟ اقرأ معي 184. قال: إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط. لو كلاهما نجسان، لو واحد منهم نجس لا على التعيين، تمام تيقن اثنيناتهم نجسات، احتمال اثنينهم نجسات واحتمال واحد منهم نجس فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، لو اثنينهم نجسان، لو كلا الإناءين نجسين لو واحد منهم، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين ما معين. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين، واضح اتفاقا، وعلمت شوف اكتشفت يعني علمت أن هذا الكأس المعين نجس، واضح، بعد زال العلم الإجمالي صار علم تفصيلي هذا النجس، الثاني ما معلوم نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي. بعد ما تقدر تقول له هذا نجس له هذا، بعد واضح نجس بسبب هذا العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا. واضح؟ ما كنت ما تقول هذا لو نجس لو مو نجس، واضح نجس، وتشك في نجاسة الآخر. ولأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. قال: ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين، هاي خلاصة الموضوع، والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا، يعني غير مقترنا بالعلم الإجمالي بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية. بعد النجاسة علمك بالنجاسة حجة عليك، يجب أن تجتربها بالنسبة بالإناء الأول، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي بالإناء الثاني أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي، يعني غير المقرون بالعلم الإجمالي. الآن هذا هو انحلال العلم الإجمالي. بقى عندنا موضوع وهو موارد التردد. أحيانا يتردد الإنسان، هل هذا المثال الذي أمامي هو من أمثلة العلم الإجمالي فيتنجز علي الاحتياط بكلا الطرفين وأمتثل كلا الطرفين، أم لا هو من موارد الشك البدوي وجريان البراءة؟ واضح؟ يعني احنا درسنا البراءة الشك البدوي، ودرسنا الشك المقرون بالعلم الإجمالي صحيح الذي يوجب الاحتياط، يعني درسنا البراءة ودرسنا الاحتياط، لكن هناك أمثلة تحار فيها ولا تعلم أنها من مجاري البراءة أم أنها من مجاري الاحتياط، من موارد الشك البدوي أم من موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. مثاله: نحن نعلم مثلا إجمالا بوجوب نعلم إجمالا بوجوب المركب، مركب الصلاة، لكن مركب الصلاة متكون من 9 أجزاء
أو متكون من عشرة مثلا. القنوت أيضا جزء يعتبر واجب، واضح؟ ما ندري هل أننا مكلفون بالتسعة أم بالعشرة من الأجزاء، واضح؟ هذا مورد، هذا المورد فسره وعبر عنه الأصوليون بتعبيرين وبتفسيرين. تعبير يؤدي إلى أن يكون هذا المورد من موارد العلم الإجمالي، وتعبير عبروا عن هذا المثال وعن هذه المسألة صياغة صاغوا بحيث يؤدي إلى أنه ليس من موارد العلم الإجمالي بل من موارد البراءة والشك البدوي. وهذان التعبيران هما: أما التعبير الأول فقد قيل بأن الله سبحانه وتعالى أوجب مركبا، فنحن نعلم علما إجماليا بوجوب المركب، مركب الصلاة، واضح؟ ولا يدرى أهو المركب من تسع أجزاء الصلاة لو من عشر أجزاء، يا مركب، مركب الواجب علينا ندري احنا اكو مركب واجب علينا، لكن المركب ابو التسعة هو الواجب علينا لو المركب ابو العشرة، واضح؟ حينئذ عندنا علم اجمالي بوجوب احد المركبين، لو ابو التسعة اجزاء لو ابو العشرة اجزاء، يعني ويا القنوت بالاضافة الى القنوت تعتبر جزء، واضح؟ هذا العلم الاجمالي ينجز علينا الاحتياط وان نأتي في اما ان نأتي بكل المركبين معا او ان نجمع بينهما ونأتي بالمركب الذي يحتوي على عشرة اجزاء، واضح؟ على حينئذ يصير يكون رأي الفقيه يستقر. على كل حال راح يتوجب علينا الاحتياط، لأننا مأمورون بأمر، قطعا مأمورون بهذا الأمر، لكن هذا الأمر مردد بين شيئين لا على التعيين. هذا المركب المأمورين به احنا قطعا ونعلم به علما إجماليا مردد بين مركب التسعة أجزاء ومركب العشرة أجزاء. هذا في صياغة، حينئذ يكون المورد من موارد العلم الإجمالي ويتنجز علينا الاحتياط، واضح؟ بالإتيان بكل المركبين. وهناك تفسير آخر وهو أننا لا نعلم علما إجماليا بأحد الأمرين التسعة أو العشرة أجزاء، لا، نحن نعلم علما تفصيليا بوجوب التسعة أجزاء ونشك بوجوب الجزء العاشر ببساطة. أما علمنا التفصيلي بالتسعة أجزاء فهذا يجب العمل عليه لأنه علم تفصيلي واضح، وأما شكنا في الجزء العاشر فنجري في الجزء العاشر في وجوب الجزء العاشر، نجري البراءة ونتخلص من الجزء العاشر ونؤدي الأجزاء التسعة الواجبة المعلوم وجوبها تفصيلا بلا كل إشكال، واضح؟ إذا صياغتين، مرة يقول إحنا إذا قلنا إحنا مكلفين بالمركب غير المعين من تسعة أو عشرة يصير علم إجمالي، ومرة نقول لا إحنا ما مأمورين بالمركب غير المعين، لا، إحنا مأمورين بالتسعة بالمركب من التسعة بالمركب المعين، لأنه غير معين، معين من تسعة أجزاء، لكن نشك بإضافة الجزء العاشر إليه فنجري فيه البراءة. هذه من موارد التردد بين الأصوليين. هذا نقرأ. عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية يعني الاحتياط. وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج عنه، يعني عن العلم الإجمالي بتعبير آخر، لأن الشك راح ينتج من العلم الإجمالي. نعلم حينما نعلم بوجوب أحد الصلاتين راح يسبب لنا شك هذا العلم، واحتمال يعني إما أن تكون الظهر هي الواجبة أو الجمعة. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر،
إذن هذا موردنا نسينا أن نقول على التفسير الثاني، مورد الأقل والأكثر 9 أجزاء لو 10 أجزاء، مورد براءة وليس من موارد الاحتياط، هذا على القول الثاني والتفسير الثاني والصياغة الثانية، وقد اختارها السيد الماتن رحمه الله، قال أن الدوران بين الأقل والأكثر يدور الواجب بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء، هذا مجرى للبراءة، نحن نتيقن بأننا مكلفون بالأقل بـ9 أجزاء ونشك بالأكثر يعني بالعاشر فنجري فيه البراءة. قال ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل 9 أجزاء والأكثر 10 أجزاء كما يسميها الأصوليون، وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على 9 أجزاء معينة معينة هي مو مرددة، ونشك في اشتمالها على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي هذا الجزء أو ينفي هذا الجزء العاشر، دليل قوي على إثبات أو نفي الجزء العاشر ماكو طبعا، لذلك نحن نشك في جزئية الجزء العاشر. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، يعني سواء العاشر واجب لو مو واجب هو أتى به، إذا كان مو واجب خب ما كان قد أنقص من الصلاة، إذا كان واجب فكان قد أتى بها تامة، أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. قال وللأصوليين جوابان صياغتان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهم اتجاها في تفسير الموقف، فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، يعني قاعدة الاحتياط، لماذا؟ لأن المورد من موارد العلم الإجمالي. قال لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي. كيف؟ قال وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف، هذا هو العلم الإجمالي، بأن الشارع أوجب مركبا ما، مركبا ما هذا معلوم بالإجمال، ولا يدري أهو المركب من 9 أو المركب من 10، واضح؟ أي من تلك 9 بإضافة 1 جزء العاشر. إذن علم إجمالي بالمركب وشك بالطرفين، نشك أن المطلوب هو 9 أو هو 10، المطلوب شنو هو 9 أو 10 ما معلوم، لكن نعلم بأنه مطلوب من عندنا مركب ما، لو متكون من 10 أجزاء لو متكون من 9 أجزاء، إذن علم إجمالي ينجز علينا امتثال كلا الطرفين وأن نحتاط ونأتي بالمركب من 10 أجزاء، واضح؟ هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية، يعني البراءة. ليش يقول علم إجمالي ماكو؟ بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي. من أن علم إجمالي؟ لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي، وهو علم المكلف بوجوب 9 على أي حال، 9 واجبة على كل حال، يعني سواء شنو على أي حال، يعني سواء وجب العاشر الجزء العاشر أو لم يجب 9 واجبة، إذن هذا علم تفصيلي، واضح؟ لذلك علم إجمالي ما عدنا بعد، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي بوجوب 9 أجزاء من أجزاء الصلاة يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، واضح؟ بعد ما عدنا علم إجمالي لو بالتسعة لو بالعشرة، لا عدنا علم تفصيلي بالتسعة، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، ما هي الصيغة اللغوية؟ صيغة إما وإما، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب 9 أو بوجوب 10، بل نحن نعلم بوجوب 9 فقط لا بإما وإما، أما العاشر فمشكوك ليس معلوما، بل نحن نعلم بوجوب 9 على أي حال، يعني سواء وجب العاشر أو لا، ونشك في وجوب العاشر، وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا، يعني غير مقترن بالعلم الإجمالي، علم إجمالي ماكو لا يوجد بعد انحلال العلم الإجمالي، فتجري البراءة في الجزء العاشر. حينئذ ما يجب علينا أن نأتي بالجزء العاشر. قال والصحيح هو القول بالبراءة في غير الأجزاء المعلومة، يعني بالجزء العاشر من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب، وهي الأشياء من هي الجزء العاشر كما ذكرنا من كما يعني فصلنا من أنه الواقع العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي، حينئذ البراءة تجري بلا إشكال في الجزء العاشر. إلى هنا إخواني انتهى الاحتياط وانتهت البراءة، وندخل بعد هذا بموضوع هام وهو موضوع الاستصحاب حيث نأتي عليه في الدرس اللاحق إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.